الفتوى للحيرة نور يهدي لطريق الرحمة.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، أحبتي سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم المتجدد فتاوى الرحمة للمعاملات المالية المعاصرة. أسعد أن أكون مع شيخ الوالد صاحب الفضيلة فضيلة الدكتور علي أحمد السالوس، النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا ورئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح. أهلا ومرحبا بكم شيخنا، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام والرحمة والإكرام، حياك الله.
بارك الله فيكم شيخنا، بارك الله فيكم.
بارك الله فيك، حياك الله.
يعني كما تعودنا شيخنا، عندنا أسئلة عديدة من إخواننا وأخواتنا، ولكن أنا يعني بعد تصريح وزير المالية بأن الوزارة أعلنت أنه سيتم تطبيق الصكوك الإسلامية، هذه الصكوك التي تحدثنا فيها مرارا وتكرارا في هذه الحلقات، يعني أنا أستشف رأي فضيلتكم وتعليقكم على هذا الخبر.
الخبر ماذا يقول؟
يقول إن الوزارة أدعمت إن شاء الله أنه سيتم تطبيق الصكوك الإسلامية على أول الشهر القادم أو في الأيام القادمة، وستتم طرحها في للمصريين ويكون فيها النفع إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعين ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجيب بما زلل في القول والعمل، وأن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها ووطن، وأن يفك أسر جنودنا المسجونين في سجون مصرية للأسف الشديد.
لا حول ولا قوة إلا بالله،
للأسف الشديد.
نعم.
والصلاة والسلام على خير البشر والرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله. هذا خبر طيب أن تبدأ الصكوك الإسلامية في التطبيق، ولعل هذا يفتح فرصة أمام البنوك الإسلامية التي اضطرت للتعامل في مدونات الخزانة بنسبة معينة. وبعض هذه البنوك توسعا غير عادي،
لا إله إلا الله،
في أوراق الدين سواء مدونات خزانة أو سندات ربوية، أن هذا من الربا الواضح الذي أجمعت المجامع عليه، جامع الفقهية الدولية، ولا يجوز التعامل فيه إطلاقا. ولا أدري كيف سمحت البنوك الإسلامية نفسها بأن تتعامل في هذا.
نعم.
فلعل هذه الصكوك تكون مخرجا لهذه البنوك الإسلامية لتدخل في الصكوك بدلا من هذه الأوراق المالية الربوية، على أن البنوك الربوية هي نفسها أعلنت عدة بنوك أنها ستدخل في هذه الصكوك.
نعم.
لأن الصكوك فعلا من الناحية الاقتصادية أفضل من الفوائد الربوية، بقى فيه استثمار فعليا أفضل بكثير من، فلعل إن شاء الله يكون في هذا مخرجا للبنوك الإسلامية، ويكون في فرصة لتوبة البنوك الربوية، ويكون في منفعة لمصر والمصريين والمسلمين بصفة عامة ولغير المسلمين أيضا.
آمين أو بعمين. بس يا شيخنا، يعني من الناحية الاقتصادية والقانونية، هل يجوز للبنوك التجارية أن تدخل في الصكوك؟ وأنا يعني أعرفت من فضلاتكم أنه البنك الإسلامي غير البنك التجاري، البنك التجاري له قانون خاص وله ضوابط خاصة، يجوز البنك التجاري أن يدخل في شراء الصكوك وأشبهها؟
البنوك الربوية سمح، القانون سمح لها في التعامل في الأوراق المالية،
نعم،
الأسهم والسندات،
فبالتالي الصكوك يدخل تحتها،
الصكوك يدخل في الأوراق المالية.
سبحان الله. نعم. يعني مخرج طيب جدا. نعم. حتى تتغير الأحوال يعني.
نعم.
ويكون فيه سعة للناس. نعم. وسعة ل،
وذلك أكثر من 20 بنك، ليس يعني ليست بنوك إسلامية فقط، هي بنوك مصرية فقط، بل بنوك أجنبية أيضا عرضت الدخول في هذا الصكوك.
اللهم استعان، نسأل رب العالمين أن يهيئ لنا الخير وأن يقدره لنا إن شاء الله بعلمنا وقدر. شيخنا، أخونا أبو يوسف من إيطاليا بيقول، يعني هناك عندهم رجل يتاجر في بيع الشقق الجاهزة، ولكن هو يتعامل بما يسمى الوعد بالبيع. فبيسأل عن هذا الوعد وعن شراء هذه الشقق الجاهزة في إيطاليا.
الوعد بالبيع، الوعد في القانون يعتبر عقدا، لكن في الشرع ليس عقدا، يظل الوعد وعدا. فلا مانع من الوعد، لكن لا يتم العقد إلا عندما تكون الشقة جاهزة وجاهزة للتسليم، أو سيتم البيع بالأجل، أو يعني بأي طريقة يعني تتم بعقود البيع وبخصائص عقد البيع وشروط عقد البيع وأركان عقد البيع.
طب بيقول أيضا عندنا في إيطاليا إن هو بيأخذ المشتري حتى يشتري هذه الشقة ويأخذ عليه قرضا، وبالتالي قروض في إيطاليا قروض ربوية تجارية. لا،
من لا يأخذ قرضا؟
هو بيقول يأخذ المشتري ويأخذ بها قرض ربوي، يعني بشراء
للشقة. يعني المشتري يأخذ قرض ربوي، أم أن صاحب العقار هو الذي يأخذ قرضا ربويا؟
يعني يجيب عن هذا وذاك.
إذا كان صاحب العقار هو الذي يأخذ قرضا ربويا، فهذا اسمه عليه،
على صاحب العقار،
على صاحب العقار. وإذا كان المشتري يأخذ قرضا ربويا للشراء، فهذا إذن الاسم يلحقه.
نعم، ويجوز له أن يدخل في قرض على اسمه حتى وإن كان في دولة يعني ليست فيها بنوك إسلامية كإيطاليا.
لا يجوز القرض الربوي في أي دولة في العالم، لا يجوز. لكن كما أفتى المجمع، الإقراض بالربا لا محرم، لا تبيح حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك، وارتفع اسمه عند الضرورة.
نعم، فرق بين الإقراض والاقتراض.
فالاقتراض عند الضرورة يجوز، يرتفع الاسم.
بارك الله فيك. أخونا أختنا أم عبد الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
لو سمحت، أنا عندي أسهم في شركة أدوية.
نعم.
الشركة دي بتديني يعني أرباح كل عام على الأسهم دي. بس أنا من يمكن حلقتين سمعت دكتور علي بيقول إن الأسهم بتاعت الشركات إذا كانت تتعامل ببنوك ربوية تبقى حرام.
نعم.
بس أنا مش عارف هل الشركة دي بتتعامل ببنوك ربوية ولا.
ايوه، انت
واعمل ايه بقى من اول يعني؟ لا تراجعي. عرفت مثلا الاسهم بتاعت الشركات اغلبها يعني غير شرعيه.
نعم. طيب، حاضر ام عبد الله، جزاكم الله خير. أختنا أم عبد الله، شيخنا عندها أسهم في شركة أدوية، وبتقول يعني سمعت من فضيلتكم إنه الأسهم في الشركات تنقسم إلى أقسام، ومنها إنه شركة نشاطها حلال وهي شركة أدوية، ولكن تتعامل في البنوك وتتعامل في الربا. وبتقول أنا لا أدري يقينا هل الشركة تتعامل في القروض من البنوك وأشبهها أم لا، فماذا أصنع في أسهمي والأرباح الخارجة كل عام؟
معروف أن الشركات تتعامل في الربا أخذا وعطاء، ولذلك فأسهمها كما أفتى المجمع، وليس رأي لي وإنما قرار المجمع، لأن الشركات التي نشاطها حلال وتتعامل بالربا أسهمها حرام، لأن الربا حرام. فلا يجوز التعامل في هذه الأسهم، وعليها أن تبيع هذه الأسهم وأن تتخلص من النسبة الربوية. يعني الشركة لها جزء حلال وجزء حرام، فتحدد الجزء الحرام وتخرجه، فقراء المساكين الأيتام، والجزء الحلال تأخذه مع رأس المال.
نعم، ويكون هنا ضابط، لكن لا يتوسع في مثل ذلك ولا يدخل في معاملة يعني الواضح فيها أنها فيها إشكالات عديدة وحرمة.
لا، في تحريم وليس شبهة.
نعم. أخونا من قبرص بيقول يعني هو عنده محل لمواد صحية ومواتير هناك، ولكن عليه دين كثير، والبضاعة التي في المحل لا تكفي لسداد الدين، فهل يجوز أن يأخذ قرضا حتى يسدد الدين الذي عليه؟ وأيضا هو في قبرص وليس يعني توجد
وليس في البلد الإسلامي. يعني بنوك قبرص مثل معظم البنوك في الدول العربية، بنوك ربوية. فهنا يعني لماذا تراكمت عليه الديون؟ وهل القرض سيحل مشكلته أم أنه سيعقلها حتى يكون يطلب منه أقساط أكبر نتيجة قرض جديد؟ كان عليه ديون ويأخذ قرضا فتزداد الديون أكثر.
أكثر نعم.
ولذلك عليه أن يبحث عن حل غير هذا.
يعني الدخول في القروض الربوية تعقد ولا تحل.
نعم.
هذا هو الواقع لأن فيها إذان بحرب من الله ورسوله نعوذ بالله. أخونا حسن بيقول البيع بالتقسيط وهو بيزيد ثمن السلعة عن الكاش يعني 25%، فبيسأل هل هذا جائز أم لا؟
زيادة الثمن الآجل عن الثمن الحال جائز.
نعم.
لكن بشرط ألا يفصل بين الثمن وبين الزيادة، يعني لا يقال بأن هذا نقدا بمئة وبالأجل 125، أو يقال 25 زيادة مقابل التقسيط، وإنما يقال الثمن 125. وملاحظة أن 25 هذه نسبة كبيرة يعني لا تحرم البيع، ولكن الأولى أن تكون نسبة الأرباح نسبة مقبولة تتفق مع العرف الجاري.
نعم.
العرف لا يجري بهذه النسبة.
أي نسبة كبيرة فيها تضييق على الناس.
نعم.
فهو يضع نسبة
واستغلال لحاجاتهم.
يضع نسبة محددة نعم أو نسبة متى شاء، ولكن بدون فحش في الربح، وكذلك بدون إدخال مسألة إنه هي النسبة على المدة وعلى المال المتبقي وليس نسبة على السلع.
الثمن نفسه.
على الثمن.
يعني أذكر أن الثمن 125. بالتقسيط على كذا أو بالأجل ترك كذا، ولا يذكر أن 800 وفوائد التقسيط أو فوائد الأجل 25، لا يذكر هذا، إذا ذكر فالبيع غير صحيح.
جزاكم الله خير. أبو أحمد من السعودية بيقول يعني هناك شخص وسطه يريد أن يشغل له مبلغ من المال، فبيسأل يجوز لي أن أصنع مثل ذلك وما الضوابط؟
لابد أن يبحث عن قرار المجمع في تمويل رأس المال العامل، بل أشرنا إليه أكثر من مرة، تمويل رأس المال العامل بمعنى أن من أراد أن يأخذ مالا ليدخله في تجارته فلابد أن يحسب رأس المال العامل، أي رأس المال المستخدم في التجارة. ثم يحسب هذا المال الذي سيدخله معه، ثم بعد ذلك يتفق على أنه هذا المال له نسبة كذا من الأرباح. مثلا رأس المال عامل مثلا 100,000 وهذا له 10,000، إذن يحسب اتفق معه على أن له مثلا 50%، له 50% من الأرباح.
نعم.
وعليه خسارة بقدر رأس المال، ثم في نهاية المدة يحسب الأرباح، فصاحب رأس المال يأخذ 100% بالنسبة للـ100,000 لأن هذا رأس ماله.
نعم.
ويأخذ نتيجة رأس ماله بهذه النسبة، بعد ذلك يحسب نسبة الـ10,000
الداخل له،
فيأخذ نصف الأرباح ويعطي صاحب المال نصف الأرباح. بهذا يمكن أن يكون تشغيل المال العامل. لا. تشغيل المال مع رأس المال العامل،
تمويل رأس المال العامل.
نعم.
بارك الله فيكم. أخونا جودة، السلام عليكم. السلام عليكم.
معاملات المالية. أنا زوجي بيعمل في بنك ربوي.
نعم.
طبيعة عمله بيشتغل في الخزينة يعني خزينة البنك الإداري، يعني مسؤول عن تنظيم الفولدرات بتاعة البنك وتسييفها على الكمبيوتر، وهو الصراحة حاول إنه يلاقي عمل غيره فما وصلش العمل. فأنا بخرج من الراتب الشهري بتاعه كل شهر مبلغ بنية تطهير المال، فأنا عايز أعرف دلوقتي يعني في ذنب أو يعني أو إيه الحل، يا ريت الشيخ يرد عليه. جزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا أختي، بارك الله فيك. ناخذ اخونا جوده، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي بارك الله فيك.
أسعد الله أمساكم بكل خير.
بارك الله فيكم. أسأل الله
حالك. لا فيك. لو سمحت علي صوتك بس عشان بسمعك بالتليفون نفسه.
طيب اتفضل سؤالك.
أيوة يا فندم، أنا دلوقتي كنت مهندس بعمل في السعودية ورجعت معايا مبلغ من المال حطيته في بنك الحكومي مصري الأهلي.
نعم.
ألو.
أيوة أسمعك تفضل.
فبسأل أحد الزملاء المشايخ أفتوني إن ده الفايدة المحددة دي حرام، بينما يعني بستفسر في البنك قالوا ما دام انا فوق 60 ومتقاعد وعندي عدم تمكن من العمل او مجازفه في اي مشاريع، فهل في هناك شركات توظيف اموال او صكوك اقدر اسلم فيها بحيث ما يتحددش الفايده بحيث الربويه دي وحرمانيتها وبعضها وعجزوها؟ فحيران من امري، هل بالرغم ان هطلع الزكاه منها من الفوائد اللي بتيجي للسعادة؟
طيب
او هل في عندكم اي مصادر اخرى اسلاميه زي شركات توظيف الاموال ممكن الواحد
خلاص يعني. الشيخ هيجيبك ان شاء الله. جزاكم الله خير. شيخنا عندنا اتصال اخر، نستقبل هذا الاتصال ونعود. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضلي يا اختي.
لو سمحت عندي سؤالين للشيخ.
شيخي اسمعك تفضلي سؤالك.
لو سمحت السؤال الاولاني، في شيوخ حضراتهم بيقولوا على الزكاه بتاعت الذهب 85 جرام من 21، وفي شيوخ تانية بتقول 97 جرام برضه 21، فاني فيهم الصح وعلى اي سند هم معتمدين عليه؟
السؤال الثاني.
السؤال الثاني، حضرتك في شخص لقى سلسله في القمامه واداها لزوجي وما كانش يعرف ان هي ذهب، وبعد فتره عرفت ان هي ذهب، وبعد كده هو مشي مش موجود والسلسله دي عندي، فهي السلسله دي من حقي ولا هي من حق الراجل؟ وهو كان موجود قبل ما يعني كنا عرفنا قبل ما يمشي، بس انا ما اتعاملتش معاه ما قلتلوش يعني ان هي ذهب، فهي السلسله دي من حقنا ولا مش من حقنا؟
يعني هو اعطاها اياه على اي
وده ده هديه على اساس ان هي مش ذهب، ما يعرفش ان هي ذهب.
طيب حاضر يا اختي، جزاك الله خير. بارك الله فيك. شيخنا أمة الله بتقول زوجها بيعمل في بنك تجاري ولكنه بيعمل في القسم الاداري، يعني بينظم الدفاتر واشباهها، فبتقول اخذ يبحث عن عمل اخر ولكنه لم يستطع، وهي بتخرج في كل شهر من راتبه جزء المال بنيه التطهر.
يا ما دام يبحث عن عمل فهذا شيء طيب، ومتى وجد عملا ولو براتب أقل فليقبل هذا العمل إلى أن يجد عملا، ودام بعيدا عن قسم الائتمان أي بعيدا عن القروض فهذا أخف العمل فيه، وإن كان العمل في بنك ربو بصفة عامة غير جائز. ومسألة إخراج جزء من المال، ولكن نرجو أن يكون جزءا كبيرا حتى يتطهر.
جزاكم الله خيرا. يعني باشمهندس جودة بيقول هو رجل كان بيعمل في المملكة العربية السعودية والآن يعني خرج على المعاش وكبر سنه، فأخذ مبلغ من المال الذي جمعه يعني من العمل والآن هو وضعه في بنك تجاري بنك الأهلي، وبيسأل إنه هو الآن بيأخذ من أرباح هذا البنك، ولما خاطبوه إنه البنك التجاري هذا لا يجوز التعامل معه، نسبة الربح الثابتة لا تجوز إلى غير ذلك، يعني بيسأل عن كيفية الخلاص وكيفية أيضا حفظ المال وإنماؤه.
لا يجوز الإيداع في بنك ربوي، وفوائد البنك ربوي من الربا المحرم، والحمد لله الخبر السار بأن الصكوك ستبدأ بعد شهر، فيمكن إذن أن ينتظر حتى شهر ويدخل في هذه الصكوك، الصكوك فيها أمان وفيها أرباح حلال إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خير. شفنا أخونا عبد الحافظ. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى رسول الله. جزاكم الله خيرا ونسعدكم وربنا يعز الشيخ علي سلوس. رد لي رجاء على الشيخ علي، ربنا يحفظه ويبارك في عمري وعملي. شيخنا أنا استفدت كثيرا بفضل الله وحوله وقوته ثم بفضلكم وفضل الشيخ جاد الحق قبل جاد الحق رحمه الله عند صدور الكتابين اللذين صدر مع مجلة الأزهر إبان فتنة تحليل أحد المفتيين للبنوك. ولكن الذي استفدت وجدت أن كثيرا من الإخوة وللأسف إخوة أنا لم أقصد إخوة ناهيك عن العوام عند تشغيل البعض لأموال البعض يضمنون المال بإيصال أمانة أو شيك أو غيره، فأرجو تبيين ذلك بتبسيط ووضوح كي لا يتلبس عليهم الأمر مرة أخرى، خاصة أن إخوة والحة وشكل أمام الناس يظهر ثم يفتون بغير علم، فرجاء حار تبيين ذلك بوضوح شديد وتبسيط للناس جدا، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟
وجزاكم الله خيرا يا أخي، بارك الله فيكم. أخذنا أم أيمن، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت ممكن أسأل الشيخ بس؟
الشيخ معك، تفضلي سؤالك.
أنا عايزة أجيب سلعة بالاسم بس هي مش موجودة في المحل، والتاجرة هتجيبها لي وتدخلها لي المحل.
نعم.
وأخدها من المحل، هل حرام ولا حلال؟
حاضر أم أيمن، جزاك الله خير. شيخنا أختنا أمة الله بتقول يعني أنه زكاة الذهب، بعض من أهل العلم يقول أنه الذهب 85 جرام اللي هو 21، وبعضهم يقول لا الزكاة تكون على 97. فبتسأل
لا 97 هذا قول غير مقبول. الزكاة النصاب 85 جرام.
وأي أي 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 عيار؟
نعم
24 21 18. لا لا
لا 85
85 على الجميع. إذا تزكي على 85
يعني إذا وصل 85 وصل النصاب وجبت الزكاة.
نعم. كل شخص وجد سلسلة وأعطاها لزوجها على أنها يعني سلسلة غير ذهبية، الآن عرفوا أنها سلسلة ذهبية، فبتسأل كيفية التصرف.
إذا عرف مكانه وأمكن الوصول إليه يذهب إليه ويعطيه السلسلة. إذا لم يعرف يتصدق بها لصالحه.
يتصدق بها لصالحه.
نعم.
لكن لا تأخذها الأخت.
لا لا.
عبد الحافظ بارك الله فيه بيتكلم عن مسألة ضمان المال بإيصال أمانة أو بشيك، سواء في التعاملات بين الناس أو في تمويل رؤوس الأموال رؤوس رأس المال العامل وأشبهها. بعض من الناس يضمن المال سواء بإيصال أمانة أو بشيك، ضابط هذا و
إذا كان الضمان هذا ضمان للمال وإن خسر يعتبر قرضا ربويا ولا يعتبر استثمارا حلالا. أما إذا كان الشيك أو الأمانة بحيث يكون ضامنا إذا فرط أو خسر أو ثبت أنه خان أو خالف الشروط فهذا جائز،
يعني على حسب ماذا سيستخدم هذا الشيء.
نعم يستخدم إذا ثبت أنه خان أو خسر أو كذا يستخدم حقه الشيك أو وصل الأمانة.
نعم.
خسر لا يجوز استخدام وصل الأمانة ولا الشيك،
أن الخسارة تكون على صاحب رأس المال.
نعم. وإلا يعتبر من الربا.
وإلا لو أنه قضية ضمان المال يعتبر هذا من الربا.
من الربا.
جزاكم الله خيرا. أختنا أم عبد الله، السلام عليكم.
عليكم السلام بركاته.
تفضلي يا أختي.
كنت بسأل، أنا ابني يعني كان عايز يشتري عربية فاستلف من أخوه 6 جنيهات ذهب. نزلنا بيناهم في وقتها السنة اللي فاتت وقلنا له هنديلك يعني تمام السنة الجاية في نفس التوقيت بسعر جنيهات الذهب في نفس الوقت مش السنة اللي فاتت، يعني فهي زادت حوالي 400 جنيه ذهب في فترة السنة دي. فهل ده يعني مش ربا ولا حاجة ولا يبقى ايه؟ مش عارف.
انتوا خدتوا منه جنيهات ذهب وقلت له
هتردوه كلنا مع بعض انا واخوه نزلنا بعناها.
واخبطتوا له انتوا هتردوه السنة الجاية 6 جنيهات ذهب برضه.
لا قلنا له هندي لك ثمن يعني بسعر جنيه الذهب، يعني هو ادهم دلوقتي فلوس
قيمه 6 جنيهات ذهب لكن بسعر اليوم.
ايوه بالظبط كده، ادينهم الفلوس مش ذهب.
طيب حاضر. جزاك الله خير. اختنا ام عبد الرحمن، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، في زوج وقعد زوجته بمبلغ من المال إذا أنجزت عمل معين، والعمل ده حلال، فعندما وأقسم على ذلك بالله، وعندما أنجزته رجع في حلفانه، فهل أصبح المبلغ من حقها، وهل إن هي ممكن تاخده بدون علمه؟ شكرا.
حاضر أم عبد الرحمن، جزاك الله خير. شيخنا أم أيمن تقول كانت تريد شراء سلعة بالتقسيط، أو هي تريد شراء سلعة بالتقسيط، ولكن هذه السلعة غير متوفرة في المحل، فستنتظر إلى أن يأتي يعني المحل بهذه السلعة وتتسلمها داخل المحل،
لكن لا تشتري قبل أن تكون السلعة موجودة.
لا تتعاقد ولا تشتري قبل وجود السلعة.
نعم، لأنه لا تبيع ما ليس عندك.
نعم. بارك الله فيكم. أخونا عبد الحافظ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على الله. أستأذن فضيلة الشيخ أن يتسع صدره لي استفسار آخر. هل لو كتب عقد مضاربة، تفاصيل شروط المضاربة، أليس ذلك يكون أفضل وأورع وأثمن؟ يعني لا نضمن نفوس الناس الذي معه الإيصال أو الشيك، لا نضمن ماذا يفعل به، ولو فعل للمنا الذي كتبه. فهل لو كتب عقد شبيه عقد المضاربة عند مثلا محام أو غيري، هل يعني ينصح شيخنا بذلك، أو يرى أن ذلك أفضل، أو ماذا يرى؟ وجزاه الله خيرا.
بارك الله فيكم عبد الحافظ، وزادك الله حرصا. أولا شيخنا، أختنا أم عبد الله ولدها كان يريد شراء سيارة، فاقترض من أخوه 6 جنيهات ذهب، وأخبره أنه في العام القادم سيرد إليه قيمة 6 جنيهات ذهب، ولكن بسعر السداد.
لا، هو لا، الاتفاق هنا يكون بأنه سيرد 6 جنيهات ذهب، ولم يتأثر يرد قيمة الذهب في ذلك الوقت.
لكن لا يتكلم،
يعني الأصل الأصل أن يرد الذهب. لم يمكن يرد القيمة.
يعني أصل أن ترد يعني
القرض يؤدى بمثله لا بقيمته.
نعم.
فإن تعذر المثل
جازت القيمة،
تأتي القيمة.
نعم. أم عبد الرحمن زوجها، أو يعني تسأل، في زوج وعد زوجته بمبلغ من المال لو أنها يعني لو أنه فاز بعمل من الأعمال أو وفق فيه، ثم رجع عن وعده، فبتسأل هل يجوز أن تأخذ هذا المبلغ بدون علمه بعد ذلك، وهل المبلغ يعني قائم لها أم لا؟
الوعد يعني لا يثبت حقا، يعني قلنا الوعد في القانون عقد، لكنه في الشرع وعد وليس عقدا، فلا يثبت حقا لها. فهو وعد ثم رجع عن وعده، هذا يعني يكره هذا، لكن ليس حراما، فإذا لا يثبت شيء في ذمته.
نعم. عبد الحافظ له توضيح عن سؤاله الأول، يعني كان بيسأل عن ضمان المال بإيصال أمانة أو بشيك، بيقول يعني لو كتب عقد شبيه بعقد المضاربة، أو يعني عقد يحفظ حق الطرفين، الذي أودع المال والذي يشغل المال، بدون أن تكتب الشيكات أو الإيصال أمانة، حتى لا ندخل في نفوس الناس أو كيف سيتصرفون.
ما عقد المضاربة لا يثبت الحق، لأن عقد المضاربة المال أمانة تحت هذه المضاربة. فإذا نعود إلى ما قلنا، وأنه ما دام أمانة قد يخون، قد يقصر، قد يفرط، قد يخالف الشروط، عند ذلك يصبح ضامنا.
نعم.
فإن أصبح ضامنا ولا يوجد شيء
ما يلزمه
لا يلزمه شيء. فعقد مضاربة لا يغير من الأمر شيئا.
فإذا يعني نسأل الله تعالى أن يصلح نفوسنا، وهذه قضية الذي يلجأ إليها لكي يعني يحفظ حقه لو خالف الشروط، أو لو خالف المضارب.
نعم. وإن كان غير مطمئن إلى من أخذ هذا، يمكن أن يتفق على أن يكون الشيك أو وصل أمانة عند من يثقان فيه.
يعني لا يجعله في يده هو.
نعم ممكن هذا.
وهذا يكون في حل
إن شاء الله.
بارك الله فيكم. أبو معاذ من الجزائر بيقول والده جاءه رصيد من المال ورصيد على هاتفه النقال ولا يدري من أين جاءه هذا الرصيد فكيف يتعامل معه؟
ما دام ليس من حقه يخرجه بنية أن يكون لصاحبه.
يعني يخرج المال اللي جاءه من دقائق الموجودة على الهاتف.
نعم.
بارك الله فيكم. أختنا أم أيمن السلام عليكم.
أيوة معلش يا عم الشيخ أنا سألت السؤال.
تفضلي.
أنا دلوقتي عارفة إن السلعة دي بكذا. ورحت قلت للتاجرة هي بكذا قالت لك عليها 35%. هل أنا أروح أجيبها معاها من المحل عشان هي ما تعرفش المكان؟
طيب يا أختي جزاكم الله خير. بارك الله فيك.
شكرا.
بارك الله فيك. شيخنا أم أيمن سؤالها السابق في شراء سلعة بالتقسيط وهي تقول إن السلعة غير موجودة في المحل الذي ستقسط منه السلعة فستذهب مع يعني مالك المحل إلى المحل الآخر وتتسلم السلعة في المحل الآخر وهي بالواضح من سؤالها أنها تعاقدت هكذا قالت إنه إيه إنه هتدفع 35% زيادة عن الثمن اللي هتشتري به السلعة الأولى.
لا يجوز التعاقد قبل أن توجد السلعة كونها في محل آخر إذن هي غير موجودة في مكان العقد لأن من شروط صحة البيع وجود المبيع وحين التعاقد يكون موضوع ويكون في ملك البائع وفي ضمان البائع.
والصورة ذكرتها أختنا شيخنا إنه يعني في التعاقد بينهم قالوا طب هتدفعي 35% على ثمن السلعة اللي هنشتريها الصورة دي صحيحة؟
يعني قلنا هنا الاتفاق يكون على الثمن النهائي وليس مبلغ كذا وزيادة كذا إلا إذا كان بيع مرابحة فبيع المرابحة يجوز هذا لكن 35% زيادة هذه نسبة كبيرة جدا.
وانا قصدي اللفظ انه هتدفعي 35% زيادة على ثمن لا هتدفعي كذا باقساط محددة القضية نهائية
الا اذا كان بيع مرابحة في بيع مرابحة يجوز ذكر زيادة يعني ابيع بربح 35
نعم
لما انا اقول هنا ثمن سلع كذا وزيادة مبلغ كذا هذا لا يجوز.
بارك الله فيكم. اخونا محمد السلام عليكم.
الو
السلام عليكم تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته. الو
اسمع تفضل سؤالك.
انا كنت سحبت فلوسي من بنك ربوي وحطيتها في بنك البركة هل لو خدت من الارباح استفدت ب 50% وطلعت 50% هذا يجزي عندي ولا اودي الفلوس بنك فيصل؟
حاضر يا اخ محمد جزاكم الله خير. ام بسمله السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
والسلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك احنا كنا مشترين قطعة أرض من عام ونصف وكنا شارينا بمبلغ محدود فبعد العام ونصف ما شاء الله يعني سعرها زاد واحنا كنا شارينها بنية لإما لو ربنا أراد إن احنا نبنيها يعني يوسع علينا نبنيها أو ناخد حتى غيرها في السعر يعني لو ربنا اراد احنا فاحنا المهم احنا بعناها بسعر اعلى وحطينا عليها فرق 25,000 فهل يطلع عليها زكاة مع العلم اللي احنا كنا عملنا لها الرسم عشان نبنيها خلاص وبعد ما قررنا ان احنا نبنيها فربنا اراد ان احنا ناخد حتة اوسع
يعني بعتوها خدتوا المبلغ ووضعتوا عليه مبلغ زيادة واشتريتوا الارض الثانية اللي هتبنوها يعني. طيب حاضر بارك الله فيك.
شكرا
جزاكم الله خيرا. محمد شيخنا كان وضع مال في بنك الجاري والآن سحبه ووضع في بنك البركة بيسأل هل يجوز أن يأخذ نسبة 50% من الأرباح ويتخلص أو يتصدق بالخمسين الباقية أم لابد أن
لا يمكن يأخذ بتاعه. ولكن الأفضل أن يأخذ أقل من 50%
أقل؟
نعم يعني يأخذ 60% 70% هذا أفضل.
جزاكم الله خيرا. أم بسملة كانوا قد اشتروا أرضا منذ عام ونصف وتغيرت نياتهم، أو يعني ما كانوا على نية واحدة، قالوا سنبنيها أو لو جاءت سعر أعلى سنبيعها لنشتري أرضا أكبر. وهذا الذي حدث، إنه الأرض بفضل رب العالمين زاد ثمنها وباعوها ووضعوا مبلغ من المال فوق المال المتحصل واشتروا أرضا أخرى. تسأل عن الزكاة.
يعني الأرض مدام تغيرت النية إلى البيع أي التجارة هنا يصبح عليها زكاة مع تغير النية، ما لو ظلت النية للبناء فلا زكاة عليها.
نعم، إن ظلت النية للبناء. طيب إن ظلت النية للبناء ثم باعوها وبنوا أرض على أرض أخرى،
لكن باعوها
يبقى تحولت من بناء إلى بيع،
إلى بيع
وتزكى عن
إلى تجارة
زكى عن قيمة الأرض
وربحوا فيها.
نعم،
طيب شكر الآن يخرج زكاتها.
نعم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير. أخونا من الجزائر بيقول: ما حكم من ذبح الشاة ثم باع بعضها وبقي الباقي في الثلاجة وباعه بدون أن يزنه في العام الثاني؟ يعني هو الآن ذبح شاة وباع بعضا منها وضعها في الثلاجة، فبالتالي ربما يقل بعض وزنها، لكنه لما أخرجها باعها بدون أن يزنها بناء على الوزن السابق، على الوزن بالأمس.
لا يجوز على وزن سابق، إنما يجوز أن تباع بدون وزن.
بدون وزن.
أما أن يذكر الوزن وهو كان الوزن سابقا فهذا لا يجوز.
يعني كان وزنه بالأمس، وبيقول إنه إيه، أنا وزنتها قبل أن أدخلها الثلاجة ثم لما أخرجتها قلت له إنه كانت ميزانها كذا وباعها.
لا، ليس كانت. يزن في الحال.
لو أراد أن يزن ويبيع بالوزن يزن في الحال.
نعم.
وإلا يبيعه هكذا بدون وزن بسعر أخذ، هذا يجوز. نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم. أختنا سلوى، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت ممكن أسأل الشيخ حاجة؟
الشيخ معك، تفضلي سؤالك.
أيوة، أنا كنت بشتغل في التربية والتعليم.
نعم.
وبعدين خدت رصيد الأجازات ما طلعت على المعاش. رصيد الأجازات ده بالنسبة للتربية والتعليم بيبقى فيه جزء مش صح أوي، يعني ممكن أكون خدت أجازة في أجازة الصيف، أجازة الأجازة بعد الامتحانات، بناخد أجازات شهرين أو ثلاثة، فهو حساب لي كل المدة على إن ما خدتش أي أجازة خالص. مش عارفة الفلوس دي تبقى حرام ولا حلال.
حاضر يا حاجة، بارك الله فيك، جزاكم الله خير. شيخنا أختنا سلوى كانت بتعمل في التربية والتعليم، والآن بعد أن خرجت على المعاش أخذت رصيد الأجازات مالي، يعني بيحولوا لها الأجازات إلى نقود وتأخذ النقود، وبتقول إنه هذا الأمر في الحقيقة في العمل يعني ما كان متوفرا كذلك، ربما كنا نأخذ بعض الأجازات وما كانت تحسب من رصيد الأجازات على مدار السنين الماضية في العمل، فبتسأل الآن حسب لي كل رصيد الأجازات وأخذت بدله مبلغ من المال.
أعتقد أن وزارة التربية يعني والمحاسبون فيها لا يغيب عنهم مثل هذا.
يعني
يعرفون هذا ويحسونه بدقة. فهي حسنة النية.
بارك الله فيكم. يعني إذا تأخذ هذا المال
إن شاء الله
ولا إشكال.
إن شاء الله.
نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم. أم يوسف، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت ممكن أسأل فضيلة الشيخ سؤال؟
الشيخ معك، تفضلي سؤالك.
طيب لو سمحت كنت عايز أعرف بس الفوائد أو الأرباح بتاعة صندوق البريد حلال ولا حرام؟ ولو صندوق البريد يعني أنا سمعت من الناس في شيوخ بتقول حلال وفي شيوخ بتقول حرام، فبرضو لو هو حرام طب الواحد يعني يحط فلوسه فين؟
حاضر أم يوسف.
شكرا.
أختنا أم محمد، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
لو سمحت فضيلة الشيخ، أنا عندي حتة أرض بنيها أول دور، في المعلمة بتاعتنا في المسجد بتقول لي بيعيها وطلعي حج بيها ماذا وإلا أنت كده بتتحاسبي عليها وتخشي النار بسببها، أعمل إيه؟
أنت ساكنة في الأرض دي؟
إيه؟
أنت ساكنة في مكان آخر صح؟
إيه؟
الارض دي انت بني عليها دور واحد وتسكني فيها؟
اه بني دور واحد بس لسه ما ثبتوش سقف، وانا معايا ثلاث صبيان.
نعم.
وهم طيب. يتامى.
جزاك
الله خير. وانا اعمل جمعيات واعمل ده واعمل ده لحد ما اشتريت الارض وبنيتها.
زادك الله وحرصك. حاضر، بارك الله فيك. ام يوسف، شيخنا بتسال عن ارباع صندوق البريد.
صندوق البريد لا يختلف عن البنك الربوية، ففوائده وفوائد ربوية لا يجوز.
نعم.
فإذا كان تضع في صندوق البريد تضعه بدون فوائد، وعليها أن تتخلص من هذه الفوائد.
طيب إذا كانت تبحث عن الأرباح يبقى إذن لابد أن تضعه في بنك إسلامي، ولا يجوز أن يستمر في صندوق البريد.
نعم.
أم محمد عندها قطعة أرض وبنت عليها يعني دور من العقار يعني، وعندها ثلاثة أولاد يعني، هي بنت هذه القطعة حتى تجعلها لهم بعد ذلك يعني. الآن وهذا هو الإشكال، إنه بعض من الناس ربما يعني يفتي بدون أن ينظر إلى المسائل. معلمتها أخبرتها إنه لابد أن تبيع هذه القطعة من الأرض حتى تذهب إلى الحج، وإلا تكون آثمة.
لا، هو أعتقد أن المعلمة هي الآثمة لأنها أفتت بغير علم.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
لا تجبر على بيع هذا المبنى، وبالذات أن لها أطفال أيتام.
ده أولاد أيتام
في حاجة إليها.
جزاكم الله خير. أخونا إسلام يقول يعني ولده يريد أن يشتري سيارة من البنك بالتقسيط، ولكن البنك بنك تجاري، ونصحه أكثر من مرة ولكنه يعني لم يستجب، ماذا أصنع؟
القانون نفسه يمنع البنك التجاري من أن يشتري ويبيع.
يعني إذا سيأخذ قبض ربا
يعني لأنه يحظر البنك التجاري التعامل في عقارات أو المنقولات بالبيع أو الشراء.
نعم.
يحظر يمنع. وإنما البنك التجاري له وظيفة واحدة وهي الاقتراض والإقراض، فإذا معنى ذلك أنه سيأخذ قرضا ربويا لشراء، وبذلك يقع في الربا المحرم، بل يقع في كبيرة من أكبر الكبائر، بل من السبع الموبقات.
نعوذ بالله.
نعم.
إذن يعني فليشتد على ولده ألا يصنع مثل ذلك.
نعم.
أم وليد تقول يعني والدها كان أخذ منها مبلغ من المال على سبيل السلف، وكتب لها عقد بقراطين من الأرض التي عنده. الآن أخوها لا يريد أن يمضي لها هذا العقد، فبتسأل يعني أنا آخذ هذين القراطين بدون موافقة هذا الأخ أم ماذا أصنع؟
ما دام قرضا فلا تأخذ شيئا من الأرض، وإنما تأخذ المبلغ الذي أقرضته.
آه.
القرض يؤدى بمثله لا بقيمته. فمسألة الأرض كان ضمان القرض.
الوالد كتب لها القراطين كأنه ضمان يعني.
نعم. لأنك خذ قرض وليس شراء.
خذ منها مال على سبيل
القرض وليس ثمن الأرض.
صحيح.
فليس من حقها أن تأخذ الأرض،
تأخذ المال اللي أخذه
تأخذ
أبوها
مثل ما أقرضت.
أخونا أحمد بيسأل عن شراء الأسهم في البورصة.
وقلنا الأسهم تنقسم إلى أنواع، أسهم شركة نشاطها حلال ولا تتعامل بالربا، هذه حلال. نشاطه حلال غير أن تعمل ربا حرام. نشاطه حرام، الأسهم حرام. والبورصة لا نعرف فيها أسهما لشركة لا تتعامل بالربا.
إذا فلا يدخل البورصة من بابها. بارك الله فيكم. يعني أخونا طاهر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازاي حضرتك؟
بارك الله فيك
وسلامنا للشيخ الفاضل.
سلمكم الله.
امد الله في عمرك واحسن عملك ان شاء الله.
جزاك الله خيرا.
جزاكم الله كل خير. حضرتك بس انا كنت اشتريت شقه في فتره من فترات بنيه وقت الشراء، كان نيتي فيها ان انا اخد الشقه اشطبها، وبعد ما اشطبها ابقى ابيعها بهدف الاتجار يعني. وبعدين تغيرت النية أثناء بعدها بشوية إن أنا أقعد فيها، وبعدين رجعت تاني للنية الأولانية.
نعم.
فهل حضرتك طبعا هي بقالها كده معايا كام سنة. في الفترة دي ما دفعتش عليها زكاة، فهل أنا عليا زكاة فيها أدفعها أحسبها، ولما أحسبها أحسبها على سعرها اللي أنا اشتريت بيه، ولا السعر المتوقع أنها تتباع بيه؟
حاضر يا أخي طارق،
جزاكم الله كل خير
وربنا يجزاكم. بارك الله فيكم. أبو علاء، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور أحمد، إزي حضرتك؟
بارك الله فيكم.
سلام من الشيخ والله.
سلامكم الله وكلمة كريمة.
ليه ثلاثة أسئلة محددين بس.
تفضل.
بالنسبة للصناديق الخاصة، ده اختياري وباخد عليه مبلغ في نهاية المدة، ده حلال أم حرام؟
نعم.
السؤال الثاني، شقة مؤجرة من 20 سنة ب20 جنيه، وصاحبها مالكها المؤجر ساب المكان وراح في مكان تاني بقى ملكه، هل من حقه ان ياخد مبلغ من صاحب المكان دوت المالك
عشان ياخده يعني؟
اه
نعم.
السؤال الثالث، التوبة من القرض، هل خدنا قرض من البنك وبنسدد فيه دلوقتي حالا، التوبة منه ازاي؟ وانا مش قادرين نرجع المبلغ اللي احنا خدناه، نتوب منه ازاي او نستغفر ربنا ازاي او نرده ازاي؟ يعني طريقة ازاي التوبة من القرض؟
حاضر ابو علاء،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أخونا طاهر كان اشترى شقة بنية أن يشطب هذه الشقة ثم يبيعها، ثم تغيرت النية بعد ذلك مرة، ثم الآن أيضا نوى أن يبيع هذه الشقة، فبيسأل عن الزكاة وهو لم يسدد الزكاة في أي سنة من السنين ومرت عليها السنون، بيسأل عن الزكاة، هل هي على السنين الماضية أم هي على نيته الآن أن يبيع، يزكي متى باع يعني، ثم بيسأل أيضا الزكاة على قيمة الشقة وقت أن اشتراها أم وقت أن يبيعها له.
لا بد أن يثبت نيته.
نعم.
هذا التردد يعني لا بد أن يحسب الأمر، وما دام في البداية كان يريد التجارة ثم عاد إلى هذا، إذا الأصل فيها أنه يريد التجارة.
نعم.
وزك عليه أن يزكيها عن السنوات السابقة بقيمتها السوقية وليس بالقيمة التي اشتراها بها.
بقيمتها السوقية في كل سنة.
نعم.
يزكي بقيمتها السوقية في كل سنة.
في كل سنة.
طيب أخونا أبو علاء بيتكلم عن الصناديق الخاصة والاشتراك في هذه الصناديق اختياري، وبيأخذ مبلغ من المال متى خرج على المعاش.
أي صناديق؟
صناديق الخاصة تأمينات أو صناديق المعاشات الخاصة، يدفع مبلغ من المال شهريا، ثم لما يخرج من على المعاش بيأخذ مبلغ من المال يعني مقطوع.
هذا ينظر فيه إلى الأموال أين توضع، وهل الشركة أو الجهة التي يعمل بها تدفع جزءا من المال مقابل هو جزء يدفعه هو أيضا، أم أنها لا تدفع شيئا. فإن كانت تدفع وكان المال يوضع في بنوك ربوية، فهو عليه أن يتوب وأن يأخذ ما دفعه وما دفعته الشركة.
نعم.
إن لم تدفع يأخذ ما دفعه هو فقط، والزيادة الربوية يتخلص منها.
جزاكم الله خيرا. أخونا سعيد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمعت، وكان في استفسار هو يعني جايز بعيد عن حلقة شوية غير خاص بشؤون المالية، بس أنا بعتذر بس لأن الموضوع ده يعني أنا بعتبره كرسالة أو أمانة أنا مسؤول منها، لأن أنا شغال في شركة أدوية. تمام.
نعم.
فبعتبرها زي أمانة، جايز يكون كلامه صح وجايز يكون كلامه غلط، بس هي الفكرة من باب الأمانة لازم أبلغها. تمام.
تفضل.
حضرتك، أنا شغال في شركة أدوية، فأنا بس يعني بجد حاليا دلوقتي على الشريط حاجات أنا لا أجد لها أي تفسير علمي ومنطقي على الإطلاق، يعني زيت شعر ومش عارف ايه وحاجات، يعني انا بصراحه انا باسف من هذا. على فكره متابعه جيده جدا قطر الرحمه، يعني طيب. من اشد المتابعين قطر الرحمه والشيوخ
طبعا يا اخي، وهم يعني يتكلموا في هذه القضيه ويوضحوها لك ان شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيك، ورزقنا الله واياك الملازمه لهدي الله وهدي رسوله. ابو علاء له اسئله اخرى. شيخنا بيقول شقه مستاجره منذ 20 سنه، وهذه الشقه يعني هو بيدفع مبلغ من المال قليل، فهل يجوز له أن يأخذ مبلغ لصاحب الشقة حتى يدعها ويتركها له خلو أو ما شابه؟
لا يجوز، لا، هذا غير جائز، هنا يتركها لصاحبها دون أن يأخذ شيئا.
يعني متى استطاع أن يأخذ يعني يذهب إلى شقة أخرى أو أن
يسلم هذا
يسلم هذا لصاحبه دون أن يأخذ شيء؟
نعم، إلا إذا كان أنفق عليها أشياء موجودة لها قيمة يمكن أن يأخذ قيمة ما أنفقها.
نعم. طيب، هو بيسأل أيضا عن التوبة من القصد، يعني هم أخذوا قصدا والآن استشعروا يعني الحرمة ويسددونه، ولكن لم يستطيعوا أن يسددوا القصد كاملا كما أخذوه، فكيف تكون التوبة؟
تكون بأن يبيعوا هذه الشقة التي يسكنون فيها ما دام هناك سكن آخر، يعني لابد أن يتخلصوا أن يخرجوا من هذا الربا.
يعني القصد الربا الذي أخذوه يبد أن يتخلصوا منه بأي طريق،
لابد أن يؤدوه وأن يتوبوا وأن يكثروا من التوبة والاستغفار، لأن القرض الآخذ والمعطي فيه سواء.
نعوذ بالله.
نعم.
أبو محمد شيخنا بيقول معه مبلغ من المال ولكنه كان بيحتاج عليه مبلغ 10,000 جنيه لشراء سيارة، وهذه السيارة ستعمل وستدر عليه دخله، فاتفق مع صديق له أن يعطيه ربع دخل السيارة مقابل أن يأخذ منه هذا المبلغ اللي هو 10,000 جنيه حتى يسدد الباقي بعد سنة.
هذا من الربا المحرم، لما يمكن أن يأخذ 10,000 جنيه هذه بأن تقوم السيارة وينظر إلى 10,000 كم تساوي بالنسبة للسيارة، هل تساوي مثلا الربع نصف ثلث، فيدخل شريكا ويكون له نسبة من الدخل مقابل ما يدفعه، ولا مانع أن تكون الشركة متناقصة منتهى بالتمليك، بمعنى أنه يؤدي إليه في كل فترة جزءا من المبلغ بأن يشتري هو
جزء من اللي هو لصاحب العشرة آلاف.
يعني هذا مثل 10,000 لو فرض أنها تساوي ربع السيارة،
نعم،
فيشتري جزء من الربع فيصبح أقل من الربع، ويصبح له أكثر من 3/4،
نعم،
ويكون له في الدخل أكثر من 3/4 والآخر له أقل من الربع، وهكذا إلى أن ينتهي بالتمليك.
نعم.
هذا المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك إذا كان لا يريده شريكا دائما. أما إذا كان يقبل أن يكون شريكا دائما فليأخذ مبلغ واتفقان معا على المشاركة.
بارك الله فيكم. أختنا أمة الله، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله عنا كل خير إن شاء الله.
وإياك.
حضرتك، كان زوجي عنده شقة وبعدين كان في واحد صاحبه وكده يعني، فالمهم يعني خدها منه على إن هو مش قادر يعني يجيب شقة وكده عشان يتجوز فيها، فحضرتك اتجوز فيها وكان بيديله مثلا يعني كم ألف كده، وبعدين فجأة يعني راح يديله مش عارفة كده برضو كم ألف على أساس إن هو ما يديلش تمنها خالص، وفجأة حضرتك راح هو بايعها من نفسه من غير ما يقوله عليها خالص، وقال له أنا بحسب إن دي بقت من حقي بالألفات اللي أنت وما كانتش تساوي ربع تمنها، هو باعها خلاص، وبعد كده ما شاء الله ربنا يعني فتح عليه وبنى عمارة وكده، ورغم كده ما تعملش أي حاجة وما تعملش حاجة على
ملك زوجك يا أختي.
وفي حضرتك سؤال تاني حضرتك، كان أنا
طب اسمعيني.
نعم.
إزاي باع الشقة لنفسه الشقة ملك الزوج؟
لا، هو حضرتك باع الشقة كده من نفسه من غير ما يقول له ان هو هيبيعها، بيقول له انا بحسب الفلوس اللي انا اديتها لك الالفات ديت ان هي دي كده ثمنها، ان انا بخلص لك في ثمنها، وهو ما قالوش وراح باعها من نفسه، فحضرتك هل ده يصح ولا ما يصحش؟ السؤال الثاني حضرتك، حضرتك كان في واحدة كانت حضرتك كانت هي متجوزة يعني وكده، وفجأة جوزها طلقها وقال لها احنا مش هنرجع تاني لبعض، وفجأة حضرتك ان هي اصلا بعد كده قال لها خلاص كنت عايز ترجعيلي ارجعيلي عرس وكده، فهي ما بلغتش
طيب
المعاشات،
فكانت
بتاخد معاشات من والدها.
طيب
حضرتك المعاش اللي هو طلع لها من والدها من وقت الجواز اللي هو العرس ومن الطلاق اللي هو الاول او الثاني جمع 3 سنين أو 4 سنين، فطلع لها مبلغ كويس من المال، وحضرتك هي يعني حجت بيه، فهل الفلوس ديت اصلا لو هي تحج مثلا لوالدها المتوفي بالفلوس
طيب
اللي خدتها
الله خير واضح السؤال اختي امة الله، وان شاء الله شيخ يجيبك. جزاك الله خير. أخونا حاتم، السلام عليكم. طيب بارك الله فيكم شيخنا. يعني أختنا أمة الله لها سؤالين. الأول ما أدري كيف يكون، زوجها كان يمتلك شقة وصديق له كان يريد أن يتزوج يعني فلم يجد شقة ليسكنها، فالزوج أعطاها الزوج أعطاه الشقة ليسكن فيها. الآن أختنا بتقول إنه هذا الصديق كان يسدد له في كل مدة مبلغ من المال، بعض من المال يعني آلافات جنيهات هكذا لفظها، ثم بعد ذلك باع الشقة لنفسه وتملكها. وما أدري كيف يكون هذا،
كيف باع؟ يعني هل معنى ذلك أن زوجها باعه أو أعطاه حق البيع لنفسه أو للغير توكيل مثلا؟ يعني لابد أن يكون فيه
سند
وثيقة بحيث يستطيع أن يبيع. لما غير هذا لا يستطيع أن يبيع،
لا لنفسي ولا إلى الغير،
ولا لنفسي ولا للغير.
طيب لو أنه أعطاه وثيقة لكي يتعامل ثم هو لم يسدد إلا ربع ثمن الشقة كما تقول أختنا،
عليه أن يسدد الباقي
ويأثم إن لم يسدد.
نعم
جزاكم الله خير. السؤال الثاني، أختي كانت متزوجة وبعد ذلك طلقت وأخذت أموال عن أبيها، يعني معاش شهري لأنها طلقت من زوجها، فكانت بتأخذ معاش شهري عن أبيها. والسؤال فيه لفظ إنه إيه، إنه زوجها قال لها أعود إليك ولكن بدون توثيق اسمي حتى يستمر المعاش فتأخذيه.
هذا لا يجوز، ما هذا تحايل.
نعم التحايل والغش لا يجوز.
نعم
أخونا بيقول يعني ذهبت لبنك استثماري حتى اشتري بعض الشهادات، شهادات استثمار ثلاثية لمدة 5 سنوات، وأخبروني أنه هذا استثمار حظ، فما حكم هذه الشهادات؟
أمر يرجع لأنه هو بنك إسلامي أم ربوي. فشهادات استثمار في بنك ربوي حرام، في بنك إسلامي يجوز.
مشروع العلاج بالنقابات، أنا بأدفع مبلغ من المال في كل شهر وبعالج على نفقة النقابة أو بسعر زهيد، فبيسأل عن حكم ذلك أو الاشتراكي.
إذا كان في حاجة إليه نعم، أو إذا كان نقابة تقوم بهذا بالاتفاق مع شركة تأمين إسلامية أيضا يجوز، لما إذا اتفقت النقابة مع شركة تأمين تجارية فلا يجوز.
نعم
إلا عند الضرورة.
جزاكم الله خير. أخونا أبو أحمد، السلام عليكم. مقاطعة اتصال. أخونا حاتم، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، ازيك يا عم الشيخ؟
بارك الله فيك، تفضل.
أنا ممكن أسألك سؤال يا عم الشيخ؟
الشيخ معك، تفضل سؤالك.
ابن عمي والله طلق مرته مرة واثنين وثلاث
وأربعة.
طيب بارك الله فيكم، نحن اتفقنا إنه يومنا للمعاملات المالية المعاصرة. وأسئلة الطلاق تكون لمشايخنا، بل إني أرى أنه أسئلة الطلاق أصلا لا تكون إلا مع وجود الطرفين، فيعني اجعلوا بعض مشايخنا أو بعض المشايخ الموجودون يجلسوا ويسمعوا من الطرفين ويفتون إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. شيخنا أختنا فاطمة من الجيزة بتقول يعني والدها أتى لها بسيارة وكتبها باسمها، والآن هي لا تستطيع أن تستغني عن السيارة مع أن لها أخين آخرين، فهو أعطاها هذه السيارة فقط ولم يعطي لأخريها شيء، فتسأل الحكم ذلك.
الأصل عدالة بين الأولاد، تساوي مساواة بينهم، إلا إذا كان هناك مبرر للتفرقة بينهم.
مبرر للتفرقة؟
نعم، كان تكون في حاجة إلى السيارة ولا تستطيع أن تستغني عنها وهم ليسوا في حاجة إليها، أو عندهم سيارات، يعني يكون في سبب. بدون سبب الأب يأثم إذا أعطى أحد أبنائه ولم يساوي بين الأبناء.
نعم
عدلوا بين أولادكم،
بارك الله فيكم. أخونا بيقول يعني حكم استخدام بعض الشركات والمحلات لأسماء محترمة في قبيل أن يجذبوا الزبائن، فبيسأل يعني أو كأنه يستنكر هذا، فما رأيك؟
كيف أسماء محترمة؟ يعني
محترمة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولي يعني أشياء يعني لقصد أنه هذا مكان طيب، مكان يتعامل بمنهج طيب، وربما يكون التعامل خلاف ذلك، يعني مثل بعض البنوك التي تضع اسم إسلامية وفي المعاملات تكون فيها مخالفات.
لا هذا إسلامية وهذا تلتزم، هذا تزوير.
بعضه وبعض الشركات والمحلات أيضا تصنع مثل ذلك، فهو بيستنكر هذا وبيطلب النصيحة.
يعني أنا الأمر يحتاج إلى توضيح، معنى هذا استخدام الاسم فقط أم اسم له دلالة، مثل كما ضربت المثال بإسلامي.
نعم،
فالاسم له دلالة، فإذا كان غير واقعي فلا يجوز. اسم ليس له دلالة فهذا يجوز.
نعم. أختنا أم عبد الله، السلام عليكم. السلام عليكم. طيب أخونا محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي.
أستاذ حضرتك ربنا ينفع بعلمكم يا رب إن شاء الله.
آمين يا رب.
بقول لحضرتك الوقت أنا كنت عاين مبلغ 10,000 جنيه على أساس إن أنا أجيب عربية، فطبعا قبل ما السنة تخلص يفوت عليهم السنة صرفت منهم 3,000 جنيه، المبلغ بقى هيبقى زكاته، الزكاة عليها قد إيه؟
هذا أخي محمد جزاكم الله خير. أخونا بيسأل عن الزكاة ويقول يعني كان معه مبلغ من المال 10,000 جنيه على أساس أنه سيشتري سيارة بعد ذلك، ولكن قبل أن تنتهي السنة أنفق 3,000 من هذا المبلغ، فبيسأل يعني كيف أزكي على هذا المبلغ، وهل هذا المبلغ أصلا نصابا؟
هذا المبلغ لم يبلغ النصاب فلا زكاة عليه. العشرة آلاف ولا السبعة آلاف
ولا السبعة، يعني العشرة وقت أن كانت عشرة للسبعة فلا يزكي عن هذا المال أصلا، يعني
لا تجب الزكاة.
لا تجب الزكاة. أخونا منصور بيقول يعني كان عليه مبلغ 30,000 جنيه، هو صاحب محل صالون، فأخذ من شخص هذا المبلغ 30,000 جنيه على أساس أن يعطيه في كل شهر 1,000 جنيه.
هذا ربا محرم، لا يجوز.
لا يجوز أن هو يأخذ المبلغ ويسدد في كل شهر 1,000 جنيه؟
يسدد أم فائدة؟
يسدد كل شهر 1,000 جنيه، وأخذ من 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 رفيق أو صديق مبلغ 30,000 لأنه عليه ديون 30,000 جنيه ويسددها في كل شهر 1,000 جنيه.
يسدد أم يدفع فائدة المبلغ؟ إذا كان يسدد يعني بالتقسيط كل شهر أو كل سنة أو كذا، هذا طبعا يعتبر عمل من أعمال البر بالنسبة لمن أعطاه 30,000. أما إذا كان يعطيه 1,000، الألف هذا فوائد المبلغ أو أرباع المبلغ أو سم
فوائد الثلاثين
أو سمي كيف ما شئت فهو ربا.
نعم، وفرق ما بين سيعطي أي يعني سيسدد عن هذا الدين في كل شهر أو ما شابه، وفرق أنه سيعطي فائدة لهذا المبلغ والمبلغ محفوظ
والمبلغ آخر كما هو.
نعم، بارك الله فيك. أبو عمر بيقول يعني عندهم أموال وديعة في البنك، واتفقوا مع البنك أن يأخذوا سيارة بضمان هذا المبلغ، والمبلغ والبنك أخبرهم أنه سيعطيهم السيارة وسيزيد 2% صفة إدارية فقط وبضمان هذا المال الوديعة لدى البنك.
لا يوجد بنك يعطي بدون فوائد،
هو فائدته أنه المال محفوظ عنده أصلا، الوديعة ثمن السيارة كلها محفوظة عنده، المفروض هم يكسروا هذه الوديعة ويستووا السيارة ولا نعم. يلجأوا إلى
نعم نعم هذا قرض ربوي
وإن كان الصور مختلفة.
نعم،
بارك الله فيك. يعني بيقول هل يجوز أن أعطي زكاة مالي لبعض المرضى والأيتام الذين هم بجواري، يعني عنده جار مريض وجار عنده أيتام أو جارة عندها أيتام، فهل يجوز أن يعطيها زكاة المال ويقسم بين هذا وذاك؟
إذا كانوا فقراء محتاجين
يتأكد
فهم أولى، فهم أولى، لأن فيه يعني إحسان إلى الجار إلى جانب إخراج الزكاة.
نعم، لكن يبحث بحث حسيس إنه هل هم يستحقون الزكاة؟
ولو في الظاهر أنهم محتاجون. نعم،
بارك الله فيك. أخونا بيقول عندهم قطعة أرض 3000 متر وتوفي الوالد صاحب الأرض والآن هم يريدون المتر ب7000 جنيه، وتوفي الوالد وهم الآن بيصنعوا إعلان وراثة لكنهم سيجعلوا المتر 5000 جنيه في مقابل أن هم يعني
مقابل ماذا؟
مقابل ماذا؟ يعني
هي تركة تقسم ما أثر الثمن فيها
في الآخر كل واحد سيأخذ قطعة أرض أو ما شابه يعني
أو ثمن
أو ثمن،
فإذا هذا بخس.
أقل ثمن قطعة الأرض أو ثمن متر الأرض وكأنه يبخس
بخس لمن أراد أن يأخذ ثمن ويخرج.
نعم
فلا يجوز،
لا يجوز ذلك.
نعم،
أخونا بيعمل مبرمج كمبيوتر وبيقول أنا بعمل في شركة برمجة إلكترونية بتصنع كروت الائتمان، وكروت الائتمان بأصنعها لبنوك تجارية كما أصنع الكروت للبنوك الإسلامية، فبيسأل الحكم العام.
هو معظم البنوك تجارية.
وأنا.
فلا يفعل.
لا يشترك.
نعم.
ويبحث عن عمل آخر.
عن أمر.
أو عن عمل برمجي بعيد عن
البنوك الربوية.
يعني ما أظن إنه شركة البرمجة لا تتعامل إلا في البرمجة لكروت الائتمان فقط.
لا ما المفروض تتعامل في غيرها.
ما دام تتعامل في غيرها يتعامل فيما ليس فيه حظ.
نعم.
جزاكم الله خير. بيسأل كيف نعرف البنك الإسلامي من البنك المدعي.
نرجع لعقد التأسيس، نرجع للأعمال التي يقوم بها، ننظر في ميزانية البنك، فالميزانية تبين هل يتعامل في الديون أم لا، وهكذا.
أو يسأل متخصص.
أو يسأل متخصص.
لأنه ربما يعني لا يعرف.
تخصص ويعرف.
لأن
قد يكون متخصص لكن لا يعرف هذا البنك بالذات معاملته إسلامية أم غير إسلامية، قد لا يعرف.
بارك الله فيكم شيخنا، يعني دائما ما نستفيد منكم ودائما ما نؤكد على هذا المعنى أننا أحوج ما نكون أن نتعلم أي قضية قبل أن نقدم عليها.
نعم هذا واجب، يجب أن نعرف قبل أن نقدم حلال أم حرام، لأن التحليل والتحريم أمر ليس سهلا، الجنة والنار.
نعوذ بالله.
فلابد أن نحتاط لديننا أكثر مما نحتاط لدنيانا.
جزاكم الله خيرا شيخنا، أسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يبارك في عمرك وعملك،
جزاك الله خيرا، لك في شكر الله لك، جزاك الله خيرا،
وأن يرزقنا وإياك الإخلاص في القول والعمل.
آمين يا رب.
نحن أحوج ما نكون إلى المخلصين في هذا الزمان، وبخاصة بلادنا وبلاد الإسلام جميعا أحوج ما تكون إلى المخلصين، أحوج ما تكون إلى الداعين الصادقين، أحوج ما نكون إلى أن نلزم منهاج رب العالمين وسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، اعملوا صالحا ينجيكم والزموا منهاج ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا الدعاء، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة يعرفها أهل الإيمان، علم وأصول ورسالة من نور الهدي القرآني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني، والفتوى للحيرة نور يهدي